أشارنا في بداية بحث حجية الآب إلى أن حق طاعة الله تبارك وتعالى يشمل حالة القابع لصدور التكليف بلا خلاف، وهذا ما يسمى بمنزلية القابع. كما أن حق الطاعة لا يشمل حالة القطع لعدم التكليف، وإن كان التكليف ثالثا في الواقع، لكن لو قطعنا بعدم التكليف فطبعا لما شملنا حق طاعة الله تبارك وتعالى، وهذا أيضا لا خلاف فيه، وهذا ما يسمى بمعذرية القطع. وقلنا بأن المجموع هذين الأمرين المعذرية والمعذرية تسميهما بحجية القاب. فشرحنا إلى حد الآن جانب المعذرية، وأن المعذرية لا تختص بحالة القاب بل تشمل حالة الظن والاحتمال أيضا، وأن هذه المعذرية لا يمكن سلبها عن القاب لكن يمكن سلبها عن الظن والاحتمال. هذه المقالب كانت راجعة إلى جانب المنهجية. الآن نأتي إلى جانب المعذرية التي هي تعبير عن عدم شمول حق طاعة الله تبارك وتعالى لحالة القطع بعدم التكليف. متى ما قطعنا بعدم التكليف فليس علينا حق طاعة في ذلك. فليس علينا حق طاعة لله تبارك وتعالى في هذا التكليف الذي قطعنا بعدمه. هذه المعذرية هل يمكن سلبها؟ كما أننا بحثنا في جانب المنزهية أنه هل يمكن سلبها بورود ترخيصا من قبل المولى في مخالفة القاب؟ في جانب المعذرية أيضا نبحث أنه هل يمكن سلب المعذرية بورود تكليف؟ هناك كان بورود تكليف على خلاف ما قطعنا به، وهنا المفروض أن القاطع قطعا بعدم التكليف، فلا بد لسلب المعذرية أن يرد تكليف على خلاف ما قطعنا به، لأننا قسم الفرق قطعنا بالتكليف، قطعنا بعدم التكليف، وهذا القاطع معذر، ولسلب هذه المعذرية لا بد من مجيء تكليف على خلاف ما قطعنا به، لعكس ما سبق، لما سبق كنا لأجل سلب المنجزية عن القاطع كان المفروض أن يأتي ترخيص على خلاف ما قطعنا به، لأننا كنا لأن القاطع كان قطعا بالتكليف، فلأجل سلب المنجزية كان المفروض أن يأتي الترخيص على خلاف ما قطعنا به، وهذا قلنا أنه مستحيل. هنا نقول أن القاطع إذا كان قطعا بالتكليف يعني القاطع بنفي التكليف فهو معذر، ولأجل سلب هذه المعذرية هل يمكن ورود تكليف على خلاف ما قطعنا به لكي يسلب المعذرية؟ هل يمكن ذلك أو لا يمكن؟ هنا أيضا نقول بأن هذا غير ممكن، غير ممكن ببيان مشابه للبيان الذي أثبتنا به استقالة سلب المنجزية عن القاب، ببيان مشابه لذلك البيان. فبعكس ذاك البيان هنا نقول بأنه هذا التكليف الذي يرد لأجل سلب المعذرية عن القاب هل هو تكليف واقعي أو تكليف ظاهري؟ أو قل هل هو تكليف حقيقي يحمل روح الأحكام الواقعية أو تكليف طريقي يعني يحمل روح الأحكام الظاهرية؟ وذلك باعتبار أنه في قلقه لا يوجد شك حتى يرى التكليف ظاهري. فإذا كان يوجد تكليف ظاهري فليس ظاهريا بالمعنى المصطلح، وإنما يحمل الروح الحكم الظاهري. ولهذا فبتعبير أدق بدلا عن أن نقول بأن هذا التكليف هل هو تكليف واقعي أو ظاهري، نقول هل هو تكليف حقيقي أو طريقي، لأن الأحكام الواقعية حقيقية والأحكام الظاهرية طريقية. طريقية لا بمعنى مسألة طريقية للمزنعي، طريقية بمعنى أنها دورها دور التمجيد والتعذيب لغيرها، أما هي لنفسها ليس لها دور تمجيد والتعذيب بهذا المعنى الذي وضحناه سابقا. فنقول بأنه هذا التكليف الذي يأتي، يعني نريد أن نعرف أنه هل يمكن أن يأتي لسلب المعذرية عن الخاص، لسلب المعذرية عن الخاص، هذا التكليف هل هو تكليف حقيقي بمعنى أنه يحمل روح الأحكام الواقعية، أو أنه تكليف طريقي بمعنى أنه يحمل روح الأحكام الظاهرية ولأجل الحفاظ على ملفات الواقع، على بعض ملفات الواقع على بعض، تجيح بعض ملفات الواقع على بعض. فإذا كان هذا التكليف الذي جاء لسلب المعذرية عن القاب تكليفا واقعيا حقيقيا يحمل روح الأحكام الواقعية، يقع الصواب بينه وبين الحكم الواقعي الذي يعني أثناء الترخيص الواقعي الذي قطعنا به، سواء كان قطعنا مفيدا أو غير مفيد، لأنه إذا كان قطعنا مفيدا فالصواب سيكون صوابا حقيقيا، وإذا كان بل قطعنا غير مفيد فسيقع الصواب في اعتقاد المكلف وهو أيضا مستحيل. فمثلا إذا قطعنا بعدم وجود الدعاء عند رؤية الهلال، إذا قطعنا قطعا بعدم التكليف، هذا القاطع معذر، ولأجل سلب هذه المعذرية عن هذا القاطع لا بد أن يأتي تكليف، تكليف يقول لي لأنه بالرغم من أنك قاطع بعدم التكليف لكن أنا أريد منك أن تدعو عند رؤية الهلال، ولا تعتني بمعذرية القاض. سلب المعذرية هذا معنى، سلب المعذرية معناها أن المولى يريد مني بالرغم من قطعي بعدم التكليف، لا أن يسلب القاض مني ويخطئني وينبهني على خطئي في هذا القاض، لو نبهني على خطئي في هذا القاض لزال القاض. انتفى الموضوع، انتفى موضوع المعذرية، أصلا لا قطع حتى يعذر بعد إذن، لا المطلوب أن لا ينبهني على خطأي في هذا القاض، بل أنا أضل على قطعي وهو لا يقول لي لأن قطعك خاطئ، أنا قاطع بعدم التكليف بعدم وجود الدعاء عند رؤية الهلال، وأنا أضل على قطعي هذا، وبالرغم من أنني أضل على قطعي هذا يقول لي المولى بأنك لا تعتني بمعذرية قطعك، لأن قطعك باطل، لا يقول لي بأن قطعك باطل حتى يجيب القاطع من نفسي، لا، بل يقول لي بأنك بالرغم من أنك قاطع لعدم الوجود رغم ذلك افعل، رغم ذلك بل ادعو عند رأية الهلال. وهنا نقول بأن هذا التكليف الذي يقول لي بأنه افعل بالرغم من أنك قاطع لعدم التكليف لكنك افعل، هذا الافعال إن كان حكما واقعيا يحمل الروح الأحكام الواقعية فيقع الصواب بينه وبين الترخيص الواقعي الذي قطعت به، سواء كان قطعي مفيدا للواقع وكان الحكم الواقعي في الملاء والترخيص، أو لم يكن مفيدا للواقع وكان قطعي قطعا خاطئا محميديا، لأنه على تقدير ما إذا كان القطع قطعا مفيدا للواقع فيقع التضاد بالواقع، في الواقع يقع التضاد بين هذا التكليف وذاك التكليف، وإذا كان ذاك القطع وإذا كان قطعي غير مفيد للواقع يعني في علم الله لا يوجد ترتيب، ولكنني قطعت بذلك قطعا قطعيا في هذه الحالة، وعلى فرض أن قطع هذا لا زال موجود فيقع التضاد في اعتقادي بين ما قطعت به من الترتيب وبين هذا الأمر الذي أتاني لتلبية هذه المعجرية. إذن فإذا كان هذا التكليف تكليفا واقعيا يحمل واحد أحكام الواقع، يقع التضاد بينه وبين ما قطعت به من الترتيب، يعني من عدم الوجود، وهذا التضاد تضاد إما واقعي وإما تضاد في اعتقاد المكلف، وعلى كلا التقديرين فهو مستحيل. هذا إذا كان هذا التكليف تكليفا واقعيا يحمل روح الأحكام الواقعية، وأما إذا كان هذا التكليف تكليفا يحمل روح الأحكام الظاهرية، بمعنى أن هذا التكليف جاء لأجل الحفاظ على بعض ملاكات الواقع، وليس لهذا التكليف ملاك مستقل لنفسه وتنجيزه تعبير مستقلين لنفسه، بل إنما جاء لأجل الحفاظ على ملاكات الواقع ولأجل تنجيز الواقع. إن كان هكذا فأيضا هو مستحيل، وذلك لشبه ما قلنا مسابقا بالتكليف الظاهري، لأن هذا التكليف الذي يحمل روح الحكم الظاهري جاء لأجل الحفاظ على ملاكات الواقعية عند الخلط والاشتباه، والمكلف يعتقد بأنه لم يتورط في خلط والاشتباه، المكلف يعتقد بنفسه أنه لم يتورط في خلط والاشتباه، بل قطعه مصيب للواقع، كل قاطع يعتقد بأن قطعه مصيب للواقع، فما دام يعتقد بأن قطعه مصيب للواقع فهو يعتقد بأنه لن يتورط في خلط والاشتباه حتى يأتيه حكم لأجل الحفاظ على بعض الملاكات الواقعية في حالات الخلط والاشتباه. إذن فهو يعتقد بأن هذا التكليف ليس جديا بشأنه، يقول هذا التكليف إنما جاء لهؤلاء الذين يخطئون في قطعهم، أما أنا الذي قطعي مصيب، قطعي هو يعتقد بأن قطعه مصيب، أنا غير مشرف في قطعي، إذن هذا التكليف ليس جديا بشأني أنا، هكذا يعتقد، لأن هذا التكليف المفروض أنه يحمل روح الأحكام الظاهرية، وما دام يحمل روح الأحكام الظاهرية إذن جاء لأجل ترجيح بعض الملاكات الواقعية على بعض في حالة الخلط، وهنا المكلف يعتقد بأنه لا خلط بشأنه هو لم يتورط في الخلط. إذن يقول بأن هذا التكليف ليس جديا بشأنه، إذا فهذا التكليف ما رح يكون إلى أثر، ما رح يحرك هذا المكلف، ما رح يحرك هذا المكلف، وعليه فالتكليف الذي يحمل روح الأحكام الظاهرية أيضا مستحيل، لأنه لا أثر له في نفس العاد، في نفس المكلف لا يحرك العاد، لأنه العاد يعتقد بأنه غير جدي. إذن فالتكليف الذي يحمل روح الأحكام الظاهرية أيضا مستحيل، وعليه فلا يمكن ورود تكليف لسلب المعجرية عن القاطع، لا تكليف يحمل روح الأحكام الواقعية ولا تكليف يحمل روح الأحكام الظاهرية، وعليه فإذا استحال ورود تكليف لسلب المعجرية عن القاطع كان هذا يعني أن القاطع يستحيل في المحذرية عن، وهذا برهان يشبه البرهان الذي سبق لاستحالة سلب منجزية عن القاض. والمثال الذي مثلته سابقا وبعد ذلك رفعت ايدي عنه يناسب هذا المقام، يعني كنت مثلت بمثال ما اذا في دائرة شك العام في النفوس والأعراض، في دائرة شك العام في النفوس والأعراض، قد يقول قائل بأنه من الممكن أن يكون في دائرة هذه القضوع بعض القضوع تصيب الواقع وبعض القضوع لا تصيب الواقع، واختلطت هذه الملاكات الواقعية، ففضوعي ب الحرمة بل عندما أقطع بالحرمة في مجالات النفوس والأعراض أخذ في مئة مورد قطعت بالحرمة يقطع المكلفون يقطعون بالحرمة في مئة مورد هذا القار قد يكون 80% يطابق الواقع وعشرين من المؤمنين قد لا يطابق الواقع قد يكون قطعا خطائيا لكن بالرغم من أنه الذي 80% يطابق و 80% لو قطع بالترخيص المفروض أن هنا القاط معذر القاط معذر لو حصل 100 مورد القاط بالإباحة بالحلية في موارد النفوس والأعراض في موارد النفوس والأعراض لو ورد 100 مورد قاطع بالإباحة وهذا القاط معذر في جميع موارد القاضي القاضي معذر لكن لو شعر المولى بأن هذا القاضي وإن كان 80% يطابق الواقع لكنه 20% لا يطابق الواقع لكن لأهمية مسألة النفوس والأعراض قد يرجع المولى هل 20% هل هذه 80% 80 يعني القطوع اقتربناها 100 قاط بالإباحة في مجالات النفوس والأعراض 100 قاط بالإباحة فعلا هل 100 قاط في علم الله قد اختلط فيه في 20 مورد حكم الواقع حرمة والقطع كان قاطعا هل 20% الذي يكون حكم الواقع حرمة لما أن الحرمة في باب النفوس والأعراض مهمة جدا قد يرى المولى أهميته حالا 20% على ذيك الإباحات الواقعية التي هي 80% قد يرى المولى بأن هذا 20% أهم من ذلك فقد يقال حينئذ بأن المولى يستطيع أن يسلب حينئذ معذرية هذا القاض فيقول لنا بأنه أنت أحكام يجب عليك الاحتياط حتى في حالات القطع بالإباحة إذن على الاحتياط حتى في حالات في جميع حالات الشك العقل والشك لجميع حالات القطع بالإباحة بالرغم من أنك قاطع بالإباحة لكن احتاط احتاط ولا تعمل بمعذرية قطع احتاط وابن على الحرمة احتياطا ابن على الحرمة احتياطا بالرغم من أنك قاطع بالإباحة وذلك لأجل الحفاظ على ذيك 20% ذلك 20% من المحرمات الواقعية التي اختلطت في موارد قطعنا في موارد قطع العاد اختلطت لأجل الحفاظ على ذات 20% الذي قد يأتي المولى ويلزمنا بالاحتياط في جميع موارد قطعنا هذا التوهم هذا الإشكال قد يرد لأنه إذا يمكن ورود التكليف لأجل لسلب المعذرية عن القاضي هذا الاحتياط هذا الأمر بالاحتياط يسلب المعذرية عن القاضي ففي جميع حالات القطع بالإباحة لا بد علينا أن نبني على الاحتياط والجواب ما قلناه من أنه هذا التكليف بالإحتياط شنو هذا الإحتياط واقعي إذا إحتياط واقعي قلنا يعني هذا التكليف واقعي قلنا لا يمكن لأنه وقع الخبر وهذا الإحتياط إذا كان ظاهريا بهذا الترتيب هذا النحو الذي شرحناه إحتياط لأجل الحفاظ على الملاكات الواقعية يعني يحملها روح الأحكام الواقعية فهذا لا يصدق به العقل المكلف لا يصدق بأن هذا التكليف تكليف جدي لا يصدق بجدية هذا التكليف لأنه لا يرى اختلافا في لديه هو يعتقد بأنه لن يتورط في اختلاف ما دام هو يعتقد بأنه لن يتورط في اختلاف لأنه يرى قطعه مصيبا دائما فلا يصدق بوجود اختلاف التورط فيه حتى يأتي هذا الاحتياط لأجل ترجيح بعض الملاكات الواقعية على بعض عند الاختلاف هو يقول عدلا أتورط في اختلاف حتى يشملني هذا التصريح بالاختلاف حتى يحمل لهذا التكليف بالاعتياد. إذن فلا يصدق بجدية هذا التكليف، وعليه فهذا التكليف الذي يريد أن يكتب المغنبي عن الغاب مستحيل، لا على نحو التكليف الحقيقي ولا على نحو التكليف الطريقي. لاحظ العبارة. وكما أن منجزية الغاب لا يمكن سلبها عن، كذلك معجزيته لأن سلب المعذرية عن القاطع للإباحة، كما إذا كان القاطع قطعا للإباحة حتى يكون معذرا، هذا القاطع قطعا للإباحة فهو بطبعه معذر، فيريد أن يسلب، لو أراد المولى أن يسلب المعذرية عن هذا القاطع، فسلبه للمعذرية عن هذا القاطع إما أن يكون بجعل تكليف حقيقي أو بجعل تكليف طريقياً. هنا فيها للمنجزية عن القاب كنا نقول إما يكون بجعل ترخيصاً حقيقياً أو بجعل ترخيصاً طريقياً، يعني ظاهرياً يحمل وحرك وظاهرياً، هنا نقول بجعل إما بجعل تكليفاً حقيقياً أو بجعل تكليفاً طريقياً، يقصد بالتكليف الحقيقي يعني التكليف الذي يحمل وحرك من واقعه، ويقصد بجعل تكليفاً طريقي يعني التكليف الذي يحمل روح الأحكام الظاهرية، يعني لأجل حفاظ على بعض الملفات الواقعية وتابعها على بعض الآخر. والأول يعني إذا كان بجعل تكليف حقيقي مستحيل للتنافي بينه وبين الإباحة المقطوعة، وهذا التنافي كما سبق إما تنافي حقيقي أو تنافي في اعتقاد المكلف، وكلاهما مستحيل، لأنه إذا كان الفارق مصيبا للواقع فالتنافي يطلق تنافيا حقيقيا واقعيا في عالم الواقع، وإذا كان القاطع غير مصيب للواقع فسيقع التنافي والصغار في اعتقاد المكلف، وهذا أيضا مستحيل. والثاني مستحيل أيضا ثانيه، يعني إذا كان سلب المعذرية بجعل تكليفا طريقيا، يعني بجعل تكليفا يحمل روح الأحكام الظاهرية، روح الأحكام الظاهرية. والثاني أيضا مستحيل لأن التكليف الطريقي ليس إلا وسيلة لتنجيز التكليف الواقعي كما تقدم، والمكلف القاطع بالإباحة، المكلف الذي يقطع بالإباحة، لأن المفروض أنه في مجال التعبير القاطع يكون قطعا للإباحة، هذا المكلف لا يحتمل تكليفا واقعيا في مورد قطعه، يعني لن يتورط في قطع، لا يحتمل التكليف الواقعي، لأنه يقول بأنني قاطع بالإباحة، ولا يوجد هناك احتمال للتكليف الواقعي حتى يقع الخلط بين التكليف الواقعي والإباحة الواقعية حتى يرجع التكليف على الإباحة. هو للإنسان القاطع ما يوجد هذا الاحتمال. لو أنه تأثر بقطع غيره فانتلب القاطع من نفسه، انتلب القاطع من نفسه، لكن الكلام فيما إذا بقي على قطع وإذا انتلب القاطع من نفسه فيكفي الموضوع بعد، إحنا كلامنا في القاطع لا ما دام القاطع موجودا. إذا يحتمل يعني هذا القاطع، احتمال أن يكون هذا القاطع غير مفيد، احتمال أن يكون الواقع الحكم الواقعي على خلاف قطعه، هذا الاحتمال إذا حصل في نفسه يعني زال قطعه وخرج عن محل البحث، نحن محل بحثنا فيما إذا كان قاطعا، أما إذا احتمل أن قطعه غير مطابق للواقع، ما دام احتمل أن قطعه غير مطابق يعني أنه غير قاطع، يعني زال قطعه، ونحن نبحث عن القاطع ما دامه ثابتا لا زال ثابتا. والمكلف القاطع بالإباحة لا يحتمل تكليفا واقعيا في مورد قطعه لكي يتنجز، فلا يرى للتكليف الطريقي أثرا، يعني لا يرى أن هذا التكليف جدي بشري، ليس يرى له أثرا لأنه لا يصدق بأن هذا التكليف جدي، كما أنه هناك مكان يصدق بأن هذا الترخيص جدي، في بحث فن الفنون الجزئية. هنا لا يصدق لأن هذا التكليف جزئي. انتهينا من عقل بحث حجية القار. الآن نأتي إلى حجية العلم الإجمالي بما هو قسم من أقسام القار. العلم الإجمالي كما تعرفون قسم من القار، وذلك باعتبار أن العلم الإجمالي هو قاطع في أحد أمرين لا يشكك أن الواقع هو هذا أو ذاك، إجمالا هو قاطع بثبوت أحدهما. مثاله العلم الإجمالي بوجوده إما صلاة الظهر أو صلاة الجمعة في ظهر يوم الجمعة، هذا علم إجمالي بوجود في أحد وجوبين، إما وجود صلاة الظهر أو وجود صلاة الجمعة. في مثل ذلك يقع الكلام في حجية هذا العلم الإجمالي بما هو قسم من القاطع، ويقع الكلام في حجية العلم الإجمالي في مرحلتين. المرحلة الأولى في الحجية على مستوى حرمة المخالفة القطعية، على مستوى حرمة المخالفة القطعية، يعني من حصل له هذا العلم الإجمالي لا يحق له عقلا أن يترك جميع الأطراف يقصد المخالفة القطعية، يعني عدم امتثال شيء من الأطراف نهائيا، بحيث يترك هم صلاة الجمعة وهم صلاة الظهر، لا يحق له ذلك عقلا. العلم الإجمالي ينجز عليه حرمة المخالفة القطعية. هذه المرحلة الأولى من البحث. والمرحلة الثانية عبارة عن منجزية العلم الإجمالي على مستوى حرمة المخالفة الاحتمالية، لا فقط المخالفة القطعية، بل يحرم عليه بسبب هذا العلم الإجمالي، يحرم عليه أن يخالف حتى المخالفة الاحتمالية، يعني حتى مخالفة أحد الطرفين الذي هو مخالفة احتمالية ليس مخالفة قطعية، لكن مخالفة احتمالية. هذا العلم الإجمالي ينجز عليه حرمة المخالفة الاحتمالية، وبعبارة أخرى ينجز عليه وجوب الموافقة القطعية، يعني لا يحق له أن يترك أحد الصلاتين وإن فعل الأخرى، لا يحق له أن يترك إحدى الصلاتين وإن فعل الأخرى، وهذا يعني أنه لا بد عليه أن يفعل أن يترك كلتا الصلاتين، وهذا يساوي وجوب الموافقة القطعية. فحرمة المخالفة الاحتمالية تعبير آخر ومساو لوجوب الموافقة القطعية، إذا حرم عليه أن يترك ولو إحدى الصلاتين، وهذا يعني أنه يجب عليه أن يؤدي كلتا الصلاتين. فالمرحلة الثانية من البحث إن شئنا نعبر عنها بحرمة المخالفة الاحتمالية، أو نعبر عنها بوجوب الموافقة القطعية، تعبيران عن مستوى واحد، تعبيران عن مستوى واحد. إذن فالمرحلة الأولى من البحث، المرحلة الأولى عبارة عن منجزية العلم الإجمالي على مستوى حرمة المخالفة القطعية، والمرحلة الثانية من البحث عبارة عن منجزية العلم الإجمالي على مستوى وجوب الموافقة القطعية. أما المرحلة الأولى وهي مرحلة تنجيز العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، يعني من حصل له العلم الإجمالي بأحد أمرين لا يحق له أن يتركهما جميعا، يقع البحث في هذه المرحلة تارة في أصل المنجزية وتارة في استحالة سلب هذه المنجزية. اصل مرکزیت حالت علم اجمالی نفحث لابد ان نفحث اولا في اصل هذه المنجزيه وبعد ذلك نبحث في استحاله سلبي هذه المنجزيه وكلا الامرين في داخل اطار المرحله الاولى من البحث. اما الامر الاول اصل منجزيه العلم الاجمالي لحرمه المخالفه القطعيه. الدليل على هذه المنجزيه هو أن العلم الإجمالي يستطن القاطع بالجامع بين الأمرين فسوف ينجز علينا الجامع، وهذا هو القدر المتيقن، هو أقل ما يتنجز بالعلم الإجمالي، وإنما وقع الكلام والخلاف في أن العلم الإجمالي هل ينجب علينا أكثر من ذلك أو لا. أما بمقدار الجامع فهو ينجب علينا مهما فسرنا العلم الإجمالي، لأن هناك اختلاف في تفسير ماهية العلم الإجمالي وحقيقة العلم الإجمالي. هناك ثلاث نظريات في تفسير العلم الإجمالي. تفسير شيء هنا يشير إشارة على عابر يقول مهما كان العلم الإجمالي أو مهما تطورناه، يعني هذا إشارة إلى تطورات عديدة في تحليل حقيقة العلم الإجمالي. هناك عدة تطورات في تحليل حقيقة العلم الإجمالي. بعضهم قالوا بأن العلم الإجمالي عبارة عن العلم بالجامع لا قدر أكثر. العلم الإجمالي علم يتعلق بالجامع بين الأمرين لا أكثر، ولا يتعلق بخصوصيات الفردية، لا نسري من الجامع إلى الخصوصيات الفردية، بل يتوقف العلم عند الجامع، العلم يتوقف عن علم يتعلق بالجامع فقط. هذا تطور عن حقيقة العلم الإجمالي. التطور الثاني عن حقيقة العلم الإجمالي أن العلم الإجمالي عبارة عن العلم بالواقع بحده الواقعي. غاية الأمر أن العلم علم مبهم، لا أن معلومه غير معلوم، معلومه هو المعلوم عند الله، لكن بما أن العلم علم غامض، علم ليس علما، إضاءته ليست إضاءة كاملة، إذن فأنا لا أشكر بأن هذا المعلوم هل هو هذا أو ذاك، وإلا فهو المعلوم هو المعلوم عند الله، معلومي هو المعلوم عند الله، لكن لا أستطيع أن أشكره باعتبار أن علمي ضعيف، لا باعتبار أن معلومي مردد بين أمرين، أو أن معلومي هو الجامع ليس هو الفرد، لا، معلومي هو الفرد، المعلوم هو الفرد المعين عند الله، لكن عيني أنا باهت. فإذا هذا صاحب هذه النظرية الثانية يقول بأن العلم الإجمالي يتعلق بالفرد الواقعي المعلوم عند الله، يتعلق بذلك الفرد، إن كان الواجب عند الله في علم الله هو صلاة الجمعة، إذن فالمعلوم بهذا العلم الإجمالي هو صلاة الجمعة، العلم يتعلق بنفس الفرد المعلوم عند الله. هذه نظرية. النظرية الثالثة تقول بأن العلم الإجمالي يتعلق بالفرد المردد، وطبعا هذا النظرية الثالثة مردودة باستحالة الفرد المردد. على كل حال هذه أيضا نظرية. إذن فهناك ثلاث نظريات في تفسير العلم الإجمالي. نظرية تقول بأن العلم الإجمالي هو العلم بالجامع فقط لا أكثر، ونظرية تقول بأن العلم الإجمالي ليس علما بالجامع فقط، بل هو علم يسري إلى الفرد الواقعي المعلوم عند الله، علم بالفرد الواقعي المعلوم عند الله. والنظرية الثالثة تقول بأنه علم بالفرد المردد. يقول السيشين أنه على جميع النظريات الثلاث مهما تطورنا العلم الإجمالي، سواء تطورنا العلم الإجمالي لأنه علم بالجامع أو علم بالفرد المعلوم عند الله أو علم بالفرد المردد، مهما تطورنا فهو يستقبل العلم بالجامع، لأنه على النظرية الأولى هو علم بالجامع، وعلى النظرية الثانية التي تقول بأن العلم الإجمالي علم بالفرد المعين عند الله، الفرد المعين عند الله يشتمل على الجامع، لأنه كل فرد يشتمل على الجامع. فهو سوف يكون مستقرا للعلم بالجامع ايضا. والفرد المردد ايضا يستقر الجامع. اذا فعلى جميع النظريات الثلاث العلم الاجمالي يستقر العلم بالجامع. اذا فالجامع يتنزل علينا بهذا العلم. اذا تنزل علينا الجامع اذا لا يحق لنا ان نترك الجامع. فترك الجامع بترك جميع الافراد. لان الفرد المعين يستقر الجامع. الجامع موجودة، الحيوانية موجودة في الإنسان كما أنها موجودة في الفرد، كما الإنسانية موجودة في زيد كما أنها موجودة في حامر. دائما الجامع موجود في ضمن الأفراد. بلي الجامع بينهما موجود في كل منهما. طبعا الجامع بين الوجوبين لا بين المتعلقين، وجوب صلاة الجمعة ووجوب صلاة الظهر. الجامع بين هذين الوجوبين وجود في كل منهما. الجامع دائما الجامع موجود في الفرد. وعليه فعلى جميع النظريات الثلاث الجامع يتنجز. واذا تنجز الجامع فاذا ليس من حقنا ان نترك الجامع. كيف؟ ما معنى انه ليس من حقنا ان نترك الجامع؟ ما معنى ترك الجامع؟ لما يتحقق ترك الجامع؟ ترك الجامع يتحقق لترك جميع الافراد. درست في علم النظر ان الكلي لا ينتفي الا بانتفاع جميع الافراد. الكلي لا ينتفي الا بانتفاع جميع الافراد. فالجامع يكون تركه بترك جميع الافراد. لو ترك تلك الصلاتين فقد ترك الجامع. اذا كان الجامع منجزا يعني لا يحق لنا ان نترك تلك الصلاتين معا، لا يحق لنا ان نترك تلك الصلاتين. وهذا يعني ان القلب الاجمالي ينجز علينا حرمه مخالفه قطعيه. هذا قصد التنجيز. يبقى الكلام في سلب هذه المنجزيه. هل يمكن سلب هذه المنجزيه عن العلم الاجمالي او لا يمكن؟ ناخذ العباره. العلم الإجمالي كما يكون القطع التفصيلي حجة كذلك القطع الإجمالي، وهو ما يسمى عادة بالعلم الإجمالي. كما إذا علم إجمالا بوجوب الظهر أو الجمعة ومنجزية هذا العلم الإجمالي لها مرحلتان. الأولى مرحلة المنع عن المخالفة القطعية. كيف المخالفة القطعية؟ ما هي؟ وذلك بترك تلك الصلاتين. العلم الإجمالي ينجز علينا حرمة ذلك، المنع عن ذلك بترك تلك الصلاتين في المثال المذكور. والثانية المرحلة الثانية مرحلة المنع حتى عن المخالفة الاحتمالية الذي هو يساوق يعني يساوي لإيجاب الموافقة القطعية. حرمة المخالفة الاحتمالية تساوي وجوب الموافقة القطعية، لأنه لو حرم عليه ترك حتى إحدى الصلاتين يعني يجب عليه أن يؤدي كلتا الصلاتين المساوق لإيجاب الموافقة القطعية، وذلك بالجمع بين الصلاتين. يعني من قضى له هذا العلم الإجمالي فهو لا بد عليه أن يجمع بين الصلاتين، أن يمتثل كلتا الصلاتين. هذه منجزية في مرحلة أعلى. أما المرحلة الأولى من منجزية العلم الإجمالي وهي مرحلة المنع عن المخالفة القطعية، حرمة المخالفة القطعية، فالكلام فيها يقع في أمرين. أحدهما في حجية العلم الإجمالي لمقدار المنع عن المخالفة القطعية، أصل هذه المنجزية. والآخر الأمر الآخر في إمكان ردع الشارع عن ذلك وعليه، يعني هل يمكن الشارع أن يردع ويسلب هذه المنجزية أو لا يمكنه ذلك؟ أما الأمر الأول يعني أصل منجزية العلم الإجمالي بقدر حرمة المخالفة القطعية، فلا شك في أن العلم الإجمالي حجة لذلك المقدار، يعني لمقدار حرمة المخالفة القطعية، لأنه مهما تطورنا لأن العلم الإجمالي مهما تصورناه، يعني سواء تصورناه أنه علم بالجامع بحده الجامعي، أو علم بالواقع بحده الواقعي، أو علم بالفرق المرجد، مهما تصورنا العلم الإجمالي فهو مشتمل حتما على علم تفصيلي بالجامع بين التكليفين، فيكون مدخلا، يعني هذا العلم الإجمالي يدخل هذا الجامع في دائرة حق الطاعة، فيكون هذا العلم الإجمالي يكون اسمه مثلث يرجع إلى العلم الإجمالي مدخلا خبره، خبر يكون هذا العلم الإجمالي مدخلا للجامع في دائرة حق الطاعة، يعني في دائرة التنجيد يتنجب علينا هذا الجامع. أما على رأينا في ساعة هذه الدائرة، في ساعة دائرة حق الطاعة فواضح، لأننا نرى بأنه حتى الاحتمال منجز، فكيف بين علم الإجمال يرجز الجامع؟ هذا واضح. وأما على مسلك قاعدة قبح العقاد بلا بيان فأيضا يتنجز الجامع، لأن هذا الجامع معلوم بالعلم التفصيلي. وأما على مسلك قاعدة قبح العقاد بلا بيان فلأن يعني فأيضا يتنجز يدخل في دائرة حق الطاعة، ويتنجز الجامع يتنجز لأن العلم الإجمالي يتصل انكشافا تفصيليا تاما للجامع، للجامع بين التكليفين على جميع النظريات الثلاث، على جميع النظريات الثلاث العلم الإجمالي يتصل انكشافا تاما للجامع، فالجامع يتنجز على أساس هذا الانكشاف التام، فيخرج هذا الجامع عن دائرة قاعدة قبح العقاب بلا بيان عند القائلين بها، عند القائلين بها إذا حصل الانكشاف التام، يعني حصل البيان التام، إذا حصل البيان التام بعد قاعدة قبح العقاب بلا بيان ما تنطبق، لأنه اللا بيان صار بيانا صار حجما، إذا فبمقدار الجامع أكو بيان إذا يتنجم. وأما الأمر الثاني هذا يبحث في سلب المنجزية عن القلب الإسلامي ويبكي، والحمد لله رب العالمين.
الترتيب الواقعي الذي اختلف على العام، العام يقول بأن ذاك الترتيب الواقعي الذي المولى يدع دفاعا عن جعل الترتيب الظاهري، ذاك الترتيب الواقعي ليس في هذا المورد حتى يأتي الترتيب الظاهري للدفاع عنه، حتى لا يحسب الحساب، ولهذا لا يصدق ان يكون هذا الترتيب جادا لشأنه. يقول بان هذا البرهان لا يشمل هذا الحق الذي هنا ذكرناه، يعني العلم التفصيلي الذي يكون مستقلا في العلم الاجمالي، يعني العلم بالجامع الذي يعتبر العلم الاجمالي، هذا العلم بالجامع وان كان علما تفصيليا لكنه العالم يستطيع ان يصدق فيه بالترتيب الظاهري، ترتيب الظاهري ما ممكن، لكن الترتيب الظاهري يعني الترتيب الذي يحمل روح الحكم الظاهري، الترتيب الذي يحمل روح الحكم الظاهري يمكن ان يصدق به العالم، يمكن ان يصدق به العالم ويقول يعني هذا ترتيب جاد بشأنه. ليش؟ لانه وان كان يعلم بمقدار الجامع، وان كان يعلم بمقدار الجامع، لكنه بما ان المولى بما ان هذا العهد يشك ان هذا الجامع المطلوب هل هو في هذا الطرف او في ذاك الطرف، لا يعرف بان هذا الجامع المطلوب الذي فيه ملاك الالزام هل هو في هذا الطرف او في ذاك الطرف، ولهذا فهو يحتمل ان يكون هناك ملاك ترتيخي في هذا الطرف، ويحتمل ان يكون هناك ملاك ترتيخي إلا كفرت، فلو أن المولى طالبه بحرمة المخالفة القطعية، لو أن المولى طالبه بمنجزية هذا الحين بالمنجزية على مستوى حرمة المخالفة القطعية، استفتحنا على هذا المستوى قاعد نبحث، لو أن المولى طالبه بمنجزية هذا الحين يحتمل أنه قد لعله يضيع ملاك الحكم التأسيسي، لأنه هو إذا أراد أن يلتزم بمنجزية هذا العلم لا يحق له إذن أن يترك كلفه،